الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أزكى البريات. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، حيثما يصلكم بث قناتنا في جميع أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، عنوان حلقتنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى سورة القيامة. هي سورة مكية متعددة الفواصل، تقرع القلوب وتدل على الطريق، وتخبر عن قدرة الله العلي الكبير. سنقف معها بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام في تأملات متفرقة من برنامجكم المبارك العرجون القديم. اتركوا لنا مشاهدينا الكرام الفرصة لأن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة وكل حلقة، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف العرجون القديم الدائم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد.
سورة القيامة هي عنوان هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، وأيضا فضيلة الشيخ سوف نتوقف بإذن الله تعالى من خلالها لعدد من الآيات، وسنقوم بتفسيرها من خلالكم. فضيلة الشيخ، نود أن نتوقف مع الآية الأولى في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. نود من فضيلتكم فضيلة الشيخ تفسير هذه الآية الكريمة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على من هدى الله به الخلائق وأوضح الله به الطرائق، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن سورة القيامة كما بينتم في مقدمة اللقاء سورة مكية، والقيامة اسم من أسماء ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق ويحشر فيه العباد. وقد قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في كتابه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فسمي هذا اليوم بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل جلاله، وجاءت أسماء أخر له. قال ربنا: الحاقة ما الحاقة، وقال ربنا: القارعة ما القارعة، وكلها من أسماء يوم القيامة. أما قول الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة، فإن القسم من الله عز وجل بشيء ما في كتابه يدل على أحد أمرين: إما يكون تنبيها على عظم ذلك الشيء، وإما أن يكون بيان للطيف الصنعة وعظيم النعمة، وإما أن يكون بيانا للطيف الصنعة وعظيم النعمة. فقال ربنا عز وجل هنا: ولا أقسم بالنفس اللوامة، ذكر النفس ووصفها بأنها لوامة. فأما النفس فهي الروح ما دامت في البدن، فإن خرجت من البدن فلا تسمى روحا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا صعد تبعه البصر، فسماها روحا ولم يسمها نفسا. لكن ما دامت الروح متصلة بالبدن تسمى نفسا، وهذه النفس لها شأن عظيم في كلام الله. قال الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال عز وجل في آيات أخرى عن النفس ما لا يمكن حصره في كتابه العظيم في سور عدة، في الزمر، في التكوير، وفي غيرهما من السور. النفس المذكورة في القرآن على ثلاثة أضرب: نفس أمارة بالسوء ذكرت في سورة يوسف، ونفس لوامة ذكرت هنا في سورة القيامة، ونفس مطمئنة ذكرت في سورة الفجر. فأما النفس الأمارة بالسوء فلا يخلو أحد من أن تكون نفسه تأمره أحيانا بالسوء. قال الله عز وجل في خبر نبيه وعبده يوسف عليه السلام: قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل أن النفس جبلت على أن كما أن فيها لمة من الملك، فيها نزغة من الشيطان، فإذا جاءتها نزغة الشيطان غلب عليها شيء ما أمرت صاحبها بالسوء. فيرحم الله عز وجل من شاء من عباده، يرحم الله الأنبياء، يرحم الله الصالحين، يرحم الله أولياء، يرحم الله من وفقهم إلى الهدى، فينتصروا على ذلك، فعلى ذلك الذي يأتيهم على نفسهم الأمارة بالسوء، فيصلون بذلك إلى مراتب الكمال التي كان الله عز وجل قد كتبها لهم في الأزل. هذه النفس الأمارة بالسوء. أما النفس المطمئنة فهي أعظم الأحوال عند كثير من أهل العلماء، خاصة من كتب في سير السلوك إلى ملك الملوك جل جلاله. فالنفس المطمئنة نفس لامت نفسها ثم أخذت بذلك اللوم، حتى استقر بها المقام في مأمن عظيم. قال الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ارجعي إلى ربك حال الموت فادخلي في عبادي بعد يوم القيامة، فادخلي في عبادي الذين سيحشرون إلى الجنة وادخلي جنتي. فأهل الجنة قبل أن يدخلوها يجتمعون، هذا الاجتماع هو المعني بقول الله عز وجل: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما قول الله عز وجل قبلها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، هذا في حال الموت قبل القبر. ثم بعد القبر، بعد البعث، بعد النشور، بعد القيام لرب العالمين، يأتي الأمر الآخر: فادخلي في عبادي. ثم بعد الدخول في العباد والزمرة، لأن هذه النفس المطمئنة إما أن تكون من أهل الصدقات فتحشر مع العباد المتصدقين، وإما أن تكون عرفت بالصيام أكثر فتحشر مع العباد الصائمين، وإما أن تكون عرفت بالجهاد فتحشر مع المجاهدين، وهكذا يحشرون زمرة. ثم يقال لهم: وادخلي جنتي. هذا الخطاب لكل نفس، كما قال ربنا: سلام قولا من رب رحيم. من رب الرحيم. نأتي الآن للنفس اللوامة في قول الله عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. الإنسان ينبغي عليه أن يكون له حسيب من نفسه. العرب تقول: وما عاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. من النفس اللوامة؟ هي التي تنظر في الخير تلوم نفسها إذا تركته، وتنظر في الشر وتلوم نفسها إذا فعلت. فعندما يكون في المرء حساب لنفسه، محاسبة لنفسه، لما يأتي غدا، لما يأتي الغد يصبح ماذا منه؟ ذلك الشر الذي لامت نفسها على أنها فعلت لا تعود إليه أوبة أخرى، وذلك الخير الذي تركته ولامت نفسها على أنه تركت تعود إليه وتتقلده مرة أخرى. هذه النفس اللوامة هي التي ترقى بصاحبها إلى المعالي. الأول يقول: رأيتك أمس خير بني لؤي، وأنت اليوم خير منك أمس، وأنت غدا تزيد الخير خيرا، كذاك تزيد سادة عبد شمس. عبد شمس قبيلة يعني ينسب إلى بني عبد شمس من بني أمية، لكن المقصود منه، المقصود من القضية أن الإنسان يحاسب نفسه. ولا يستطيع أحد أن يرتقي إلى مراتب الكمال إن لم يكن له حسيب من نفسه. هذه هي النفس اللوامة. إذا قلنا إن هذه هي معنى النفس اللوامة، يصبح سياق الآيات هنا سياق مدح، سياق مدح. ولذلك روي عن الحسن البصري، روي عن غيره من السلف، أنهم كانوا يقولون عن النفس اللوامة: والله إن لنفس المؤمن تلومه تحاسبه، لماذا تركت ذلك الخير لم تفعله؟ لماذا نزغت إلى ذلك الشر ففعلته؟ الإنسان إن لم يصنع هذا كما قلت لا يمكن أن يرتقي إلى مراتب الكمال. لكن إذا كان المرء يرضى بكل عمل يصنعه، وإذا كان قرناءه خلطاءه من يجلس معهم يقبلون منه كل قول ويثنون منه على كل عمل ويمجدون كل شيء يأتيه، ما كان لهم خيرا لصاحبهم. ولهذا قالت العرب كما قلنا: والمرء يصلحه الجليس الصالح. ليس معنى الجليس الصالح أن يمكث مؤدبا حانا عليك راضيا بك لا يقول إلا الخير، هذا أمر محمود. لكن ينبغي إذا رأك قد جنحت عن الطريق أن يردك، ينبغي إذا سمع منك الغيبة أن يوقفك، ينبغي إذا سمع منك الفحشة أن يسكتك، يحذرك، يذكرك، ينبئك أن مقامك لا يليق بها مثل هذه الأقوال، ومنزلتك لا يليق بها هذه الأفعال، وقدومك على الله الكبير المتعال يمنعك أن تكون على هذا الحال. إذا وجد الإنسان أصدقاء، أخلاء، أقران على مثل هذه الحال، هؤلاء نعم المجلس. أما إذا كان أصحابك، خلطاؤك، أقرانك، نفسك ترضى منك من كل قول، يمجدون كل عمل، فلا يمكن إلا أن تزداد سوءا وتنأى بنفسك عن الخير، لأنك لا ترى أحدا مرآة حقة لك يعينك على طاعة الله. فقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يجري مجرى المدح، لأن الإنسان إذا لام نفسه سلك بها طرائق الهدى والعلم عند الله.
نعم فضيلة الشيخ، بما أن برنامجنا برنامج موسوعي يتحدث في أجزاء مختلفة، نود أن نتحدث عن اللوم في اللغة العربية، وماذا قالت العرب عن اللوم؟
اللوم في لغة العرب يقابله قريب منها العتاب، لكن العتاب لا يكون في الواجبات، يكون بين الأحبة، عندما يترك الإنسان شيئا خلاف الأولى، يعني لا يأتي خطأ لكنه خالف الشيء الأفضل، فهنا يأتي العتاب. يكون بين الأحبة، يكون بين الزوج وزوجته، يكون بين الصديق وصديقه، ولهذا مدحت العرب العتاب. لكن اللوم يكون عتاب على واجب ترك، أرقى، يعني حتى قد يسمى نوعا من العقاب. وقد ورد في القرآن كثيرا، فتولى عنهم فما أنت بملوم، ربنا عز وجل يقول. لكن إذا تكلمنا عن اللغة والأدب فنأتي للوم عبر طرائق عدة. ذكر اللوم في خبر عبد يغوث ابن الحارث، هذا كان من ملوك نجران، ويقال إنه لم يملك العرب في نجران أعظم منه.
عبد يغوث
وكان يسمى شيخ العرب، وله سلطان عظيم مع ما أتاه الله عز وجل من بسطة في الجسم وجمال. لما نال كسرى من بني تميم قتل مقاتليهم، فضعفت بني تميم قليلا على الأقل فيما تتسامع به العرب، فطمعت قبائل اليمن في غزو بني تميم، فأتوا كاهنا لهم يسألونه، فحذرهم أنهم لن يغنموا إلا التراب. لكنهم لما كانوا يعلمون أن أكثر مقاتلة بني تميم قد أفناهم كسرى، طمع عرب الجنوب القحطانيون في عرب الشمال بني تميم، الذين منهم بني تميم، لأن عرب الشمال ودقة العدنانية كثير كلهم. فغزوا، غزا عرب الشمال عرب الجنوب من أهل نجران من مدحج من قبائل قحطان، وهي قبيلة عربية معروفة لها وزنها وشأنها في العرب، بقيادة عبد يغوث بني تميم. فما تنبأ به الكاهن وقع، فوقع عبد يغوث أسيرا، والذي أسره كان شخصا أهوج، فلما حمله وهو مقيد وهو فارع في طوله في جماله في مشيته حتى وهو في قيده، فدخل به ذلك الغلام الأهوج على أمه، فنظرت الأم إلى عبد يغوث فأعجبها منظره هيئته، قالت يا هذا من أنت؟ قال أنا سيد قومه. قالت بئس سيد القوم أنت إن أسرك هذا الأهوج، تقول عن ابنها لأنها تعرف ابنها. ولهذا قال في قصيدته: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. قلنا القحطانيين يسمون بأهل اليمن. موضوع الشاهد من القضية أنه ذكر اللوم، لأنهم لما أسروه تشاوروا في أمره هل يفدى، ولو وافقوا على قبل الفدية لفدي بمال وفير، لكنهم عزموا على قتله. فلما قيدوه أخذ يتكلم، فخافوا من أن يهجوهم، فوضعوا في لسانه نسعة يأخذونها من سعف النخل يأخذون بها، إلى الآن هذا مستعمل، فعقدوا بها لسانه حتى لا يتكلم، هذا على قول من يرى أن الشعر على ظاهره، ومنهم من يرى أن هذا مجاز وكناية أنهم لم يطلقوه، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في القصيدة. فلما بلغ به ذلكم الأمر قال: إذا عزمتم على قتلي فاقتلوني قتلة كريم. قالوا كيف؟ قالوا سقوني الخمر، فسقوه الخمر، خمر الرومية، حتى ثم قطعوا منه الأكحل وتركوه ينزف حتى مات. الآن وهو مشرف على الموت قال: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، فما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تريا أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي. فهذان البيتان اللذان صدر بهما عبد يغوث قصيدته جعله يتكلم عن اللوم: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بي، ما أنا فيه من الإقبال على الموت والانقطاع عن قومي ووقع أسيرا بين يديكم أشد علي من اللوم، فما لكما في اللوم خير ولا لي. يخاطب رجلين من بني تميم: ألم تريا أن الملامة نفعها قليل وما لومي أخي من شمالي، يعني ليس لم يكن من شمائلي ولا من طريقتي مع من كان حولي أنني ألومهم، فأنتما لا تجنحان إلى لومي وقد علمتما أن اللوم ليس بنافع. ثم أخذ يستعطفهم قال: أمعشر تيم أقول وقد يعني منعوا لساني بنسعة، أمعشر تيم أطلقوا عن لساني. وأخذ يستعطفهم كما قلت: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، ألا راكبا إما عرضت فبلغ الندماي من نجران ألا تلاقي. قلنا كان ملك من ملوك نجران ثم قتلوه. فأول ما يأتي في اللوم في ذكر الشعر العربي يأتي قصة عبد يغوث، تأتي اللوم في قضية جليلة بنت مرة، وجليلة كانت أخت جساس، وجساس هو الذي قتل كليب وائل الذي كانت العرب تذعن له، ويقال في الأمثال: أعز من كليب وائل. لما قتل جساس كليبا أضحت المصيبة ضعفين على زوجته جليلة بنت مرة، لأن المقتول زوجها والقاتل أخوها. فلما أقيم المأتم أقامه النساء على قتل كليب، على قتل كليب، أخرجنا جليلة من المأتم مع أنها زوجة المقتول بحجة أنها أخت القاتل. فلما خرجت لقيها أبوها مرة، وكان يثق أن الأمر سينقضي بالديات بالإبل إذا بالغوا فيها، وأن تغلبا سترضى. فلما راها متهجمة حزينة سألها: ما وراءك يا جليلة؟ قالت: ثقل العدد وحزن الأبد وفقد حليل وفقد أخ عن قليل، يعني سيقتل أخي، وفقد أخ عن قليل، وبين هذا وهذا غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. فقال موقنا بما يقول: أو يكف هذا كريم الصفح والمبالغة في الديات؟ فقالت لأبيها: أمنية مخدوع ورب الكعبة، أترضى وائل برب أترضى وائل بالبدن عن ربها؟ عن ربها يعني عن زعيمها. المعنى أن تغلب وائل لن يقبلوا مهما ضعفت لهم العطايا من الإبل والديات مقابل قتلك، مقابل أن يسكتوا عن قتلي، عن قتل كليب. وما قالته جليلة هو الحق، إذ مكثت الحرب كما تعلم أكثر من 40 سنة. موضع الشاهد منه أنها قالت في قصيدتها اللامية الشهيرة، ذكرت قضية اللوم في أول قصيدتها، تخاطب من يلومها: لا تعجلي، يعني في آخر الأبيات تقول: لا تعجلي في اللوم حتى تسألي. هذا ما ذكر اللوم الثاني في قضايا العرب في تراثنا الإسلامي. ثم يأتي خبر أبو نواس، خبر أبي نواس. أبو نواس شاعر كان يميل عياذا بالله إلى الفحش، وكان من أصل فارسي، فلما قرأ الشعر العربي وجد أن العرب الشعراء الأوائل يذكرون الديار والنساء. تسمع أنت بلا شك: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. هذا عنترة. وأمر القيس يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وهذا يقول: يا دار مية بالعلياء فالسندي. هذا تراثنا، لكنه لم يقبله. فكان يقول إن الحل كله في شرب الخمر، فإذا لامه الناس في شرب الخمر قال بيته الشهير: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداويني بالتي كانت هي الداو. هذا اللوم من وجه آخر. حتى قال فيها، يعني يسخر من العربي وشعرهم، قال: فتلك ليس يعني فتلك منزلة ليست بدار تحل بها هند وأسماء، إلى أن قال بيته الشهير في آخر القصيدة: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
نعم، سنعود بإذن الله تعالى لتحليل وتفسير بعض الآيات من نفس السورة فضيلة الشيخ، ولكن بعد الفاصل إن أذنتم لنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي العرجون القديم، في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. وحلقتنا لهذه الليلة سورة القيامة، ونتدارس فيها مع فضيلة الشيخ هذه السورة وتفسير بعض آياتها. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
فضيلة الشيخ، نود أن نحلل هذه الآية الكريمة: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. نود إيضاحات حول هذه الآية.
الله عز وجل قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. فقوله جل ذكره بلى جواب للاستفهام في قوله: يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. البنان أطراف الأصابع، وعلماء الصناعة اللغوية يقولون هذا يطلق على اليدين وعلى القدمين. وقد كان السابقون من صالح الأسلاف رحمهم الله ينظرون إلى قضية جمع العظام وإعادة البنان على ما كان عليه، لكن العلم الحديث كما تعلم أثبت أن الخريطة التي على البنان ما يسمى بعلم البصمة لا يمكن أن تتكرر بين شخصين، ولذلك اعتمد هذا في المحافل الأمنية بلا نزاع في العالم كله. لكن هذا ليس صنعتي فلا نتحدث فيه، لكن نتحدث عن صنعتنا اللغوية والقرآنية. ربنا يقول: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا. هم القرشيون استعظموا شيئا أيسر، فبين الله عز وجل ما هو أجل، فهم يقولون إن هذه العظام يعجز ربنا عن جمعها، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقال الله عنهم: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال: بلى، يعني نجمع عظامه. ولا ينتهي الأمر فقط عند جمع العظام، قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وهذه من الدقة ما يحتاج إلى شيء أعظم في منظورنا نحن، لكن نعم. الأمر كله عند الله شيء هين. فالله عز وجل كما خلق عباده، كما يرزق عباده في آن واحد، يحييهم في آن واحد ويحاسبهم في وقت واحد، وإن كانوا هم يرونه مختلفا متفاوتا. هذا أمر لا بد من تقييده. نأتي الآن للبنان، ورد ذكره في القرآن: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نأتي لليد ونكتفي بها. اليد 5 أصابع، العرب تسمي هذا خنصر، وهذا بنصر، وهذه وسطى، وهذه سبابة، وهذه إبهام. نحن عندما نقول شيء مبهم بمعنى غامض غير معروف، تقول لأحد الناس مثلا: كلامك مبهم غير متضح. هذه الأيادي لو وضعتها هكذا تأتي كلها متجهة، إلا الإبهام يمكن يأتي على كل طريقة. جميل. فلا يعرف له جهة، لذلك سمي مبهم. إبهاما سمي إبهاما لأنه مبهم. نأتي ما يتعلق بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام. ما يتعلق بالخنصر والبنصر من ناحية الشرع عمليا، هذان موطنان للتختم. للتختم معنى التختم وضع الخاتم. فالخاتم إما أن يوضع في البنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه ها هنا في الخنصر، يضعه في الخنصر، كان خاتمه عليه الصلاة والسلام هذا المكان، سواء كان في اليمين أو كان في اليسار. وكذلك البنصر يوضع فيه الخاتم، لكن جاء النهي عن التختم في الوسطى والسبابة. جاء النهي عن السلام عن التختم في الوسطى والسبابة. أما الوسطى فلتوسطها، أمرها واضح. بقينا في السبابة. أحيانا اللغة تنقل كما هي، تنقل كما هي، وإن كان مبدأها ليس بحسن، لكن بعد ذلك تبقى مجرد لفظ، لكن المعنى يزول. تحرير هذا المعنى، العرب كانت تسمي هذه الإصبع السبابة. لماذا يسمونها السبابة؟ كانوا إذا تشاجروا وتخاصموا يسبوا بعضهم بعضا بها، يعني يشير إلى الرجل، يشير إلى خصمه، إلى عدوه ويسبه، فسميت
سبابة.
سبابة. لما جاء الإسلام عاملهم بنفس اللفظ، جاء في الحديث: فحلق ما بين السبابة والوسط وإبهامه. وورد كثير ذكر السبابة، لكن بعض الصحابة يتحرجون من ذكر السبابة، تراهم يقولون السباحة، المسبحة، المشيرة، هذه كلها وردت عن الصحابة، السبابة. عن التابعين، عن السلف: السباحة، المسبحة، المشيرة. مع إبقاء أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل عن الصحابة بتسميتها بالسبابة. لكن بعض أهل العلم يرى أن عندما نقول في الشرع أنها السبابة لا نقصد أصل اللفظ، وإنما نقصد الآن انقلب الحال. كيف انقلب الحال؟ يقولون، ورد حديث عند الإمام أحمد في المسند بسند حسنه الألباني، صحابة أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليهما، من حديث عبد الله بن عمر أنها لأشد على أن السبابة هذه لا هي أشد على الشيطان من الحديد. يعني عندما الإنسان يوحد ربه يشير بالتوحيد، هذه تغيظ الشيطان. إذن أصبحت السبابة الآن منتقلة عما كانت العرب تألفه من الخصام بين الرجل والرجل، إلى قضية أن المؤمن ينازع بها الشيطان. ينازع بها من؟ ينازع بها الشيطان. هذه الخمس كما قلت ما يمكن أن نتكلم به عن البنان. نحن تعبدنا الله من السنة أننا نشير بهذه، طبعا كان الإمكان أن نشير بإصبع أخرى. يقول الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في شرحه لسبل السلام عن بعض العلماء ولم يسمهم، إن هذه الإصبع متصلة بنياط القلب، بنياط القلب
السبابة.
فيقول إن الإشارة بها بالتوحيد تجعل القلب حاضرة، تجعل القلب حاضرة. هذا قول علماء لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون حقا وقد لا يكون حقا، لكن يعني هؤلاء لهم مكانتهم، لهم قدرهم، لهم علمهم، لهم معرفتهم، لهم ورعهم الذي لا يجعلهم لا يتجرؤون على العلم جزافة، فننقله كما هو، والعلم عند الله إن كان هذا حقا أو غير حق.
أيضا فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل إلى آية كريمة أخرى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من هي التي بلغت؟ الروح. الناس مجمعون على أن الروح تخرج من الفم حتى تفسر المسألة. يعني هذا ليس مقام وعظ، مقام علم. أين الروح أستاذ وائل؟ الروح في الجسد كله، منتشرة في الجسد كله. عندما يأتي الملك ينزعها تجتمع من جميع أنحاء الجسد. كلما فارقت شيئا يبس، كلما فارقت شيئا يبس، يعني كلما خرجت تركت مكانا يبس.
هل لها مكان بداية؟
ليس لها مكان، منتشرة في الجسم كله.
عندما تبدأ في الخروج،
تبدأ في الخروج أين تجتمع؟ في الترقوتين.
وتبدأ من أين؟
تبدأ من جميع الجسم، من أول الجسم، يعني من أطراف الأصابع
جملة واحدة،
من أطراف الأصابع تخرج، تجتمع، تأتي من الدماغ ثم تجتمع. والعلم عند الله إن يعني ماهيتها نجهلها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن نحن نتكلم الآن على ظاهر القرآن. ربنا يقول كلا إذا بلغت
تراقي.
من هي الروح؟ التراقية. العرب أحيانا تأتي للشيء المثنى فتجمعه، أو تقول على هيئة أفراد. ليس في الإنسان إلا ترقوتان، كم ترقوة؟ ترقوتان، هذه وهذه. هذا يسمى عاتق، ما يوضع عليه الرداء يسمى عاتق. ما بين دون العاتق العظمان اللذان يحيطان بثغرة النحر يسمى
هذه المنطقة.
يسمان تراقي. إذا أشرفت الروح على التراقي وصلت هنا، لم يعد هناك طب ولا شفاء. إذا وصلت الروح هنا
طرق.
إلى التراقي، اجتمعت إلى التراقي، لم يعد روح، لم يعد طب ولا شفاء. الله قال كلا إذا بلغت التراقي، وقال في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم. فهي تخرج من الفم، تخرج من الفم هذه الروح. ربنا يقول هنا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. هذه قيل عند النحويين في الصناعة النحوية فعل لم يسمى فاعل، يعني أن الله هنا لم يقل لنا من الذي قال، لم يقل لنا من الذي قال، لكن قال لنا القول الذي يقال، قال لنا القول الذي يقال. ما القول الذي يقال؟ من راق. من هذا أسلوب استفهام. من راق تحتمل أستاذ وائل احتمالين، كم احتمالين؟ إما أن يكون من راقي يعني من يقرأ، من طبيب، من يعالج هذا الميت فينفعه من الناس.
نعم.
هذا الحالة الأولى.
نعم.
أصبحت هنا راقي فعل اسم فاعل من رقى. ما معنى رقى؟ يعني رقي قرأ عليه. لما تأتي لها الإنسان يمرض تقول ارقي فلان، يعني أحد يقرأ عليه. هذا واضح؟
جميل.
في عندما إنسان يصعد الدرج نقول ارتقى فلان السلم، يعني صعد. تصبح معنى من راق، هذا الاحتمال الثاني، من راق من يصعد بهذه الروح إلى السماء. إذن الخطاب هنا للملائكة، لأن البشر لا يصعدون بالروح إلى السماء، الذين يأخذون الروح يصعدون بها إلى السماء
الملائكة.
إذن وقيل من راق تحتمل كم احتمالين؟ إما أن يكون خطاب للبشر، وإما أن يكون خطاب للملائكة. الخطاب للبشر يحتمل كذلك أمرين. يحتمل أمرين. إما أن يكون وقيل من راق هذا أسلوب طلب، وإما أن يكون أسلوب تعجيز، وإما أن يكون أسلوب
تعجيز.
ما معنى أسلوب طلب؟ من يحيطون بالميت، من يحيطون
بالميت
إذا رأوا أنه أشرف على الموت حنوا عليه، أشفقوا عليه، كما يصنع الآن تنفس صناعي واوا، فيقولون من راق، يعني كل منهم يبحث عن شخص لديه القدرة أن يسعى في أن لا يموت هذا الشخص، يعني بالمعنى المتداء
إنقاذه.
هذا قول. فيصبح هنا هذا المعنى للطلب. من راق ماذا؟ للطلب، يعني هل لديكم راق؟ هل هناك طبيب؟ هل أحد يقدر على أن ينقذه؟ هذا المطلب. الحالة الثانية يكون من راق التعجيز، يعني الآن لا يوجد راق، من يستطيع الآن أن يجد له حلا؟ هذا يصبح هذا الأسلوب الاستفهام، وهذا هو المتبادر، لأن هذا الذي تعرفه العرب من كلامها. قال أبو ذؤيب الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا الوقت الكل يعلم أنه ليس وقت نفع، حتى الذين يجرون ما يجرون من الأطباء يعلمون أنهم يفعلون هذا من باب براءة الذمة.
نعم.
وإلا الأصل أنها إذا بلغت الروح التراقي أنها لا ترجع. قال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من
راق.
من راق. قلنا الآن هذا بينا قضية الطلب والتعجيز. نأتي للملائكة، نأتي لمن؟
للملائكة.
فيما يظهر قال بعض السلف الذي يقبض الروح ملك الموت، معه ملائكة رحمة وملائكة عذاب. إذا كانت روح كافرة، هو يقول الآن لهم من راق، من سيصعد بهذه الروح إلى السماء؟ الملائكة تبغض الكفر ولا تحب أن تكون قريبة منه. فيصبح المعنى أن هؤلاء يود كل أحد منهم أن لا يأخذ هذه الروح إذا كانت كافرة، يعني ليس شيئا مفروحا به. في الحديث أن الرجل لما قال في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، قال أحد الصحابة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت كذا ملكا أكثر من 30 يبتدرونها أيهم يرفعها إلى السماء. كلمة طيبة كل واحد يريد أن يحملها. هذه الروح عندما تكون كافرة عياذا بالله لا يريد أحد أن يحملها. فملك الموت المسؤول عنهم القيم عليهم يقول من راق، من سيصعد بها إذا كانت كافرة، يتسابقون عليها إن كانت مؤمنة. إذن الإنسان في الآن في معترك الحياة في حياته الدنيا في غدوه ورواحه لا بد إن كان عاقلا أن يستصحب هذه اللحظة وأن يسأل الله عز وجل أن تكون الملائكة تتسابق على روحه لترفعها إلى السماء. وقيل من مر، ثم قال الله وظن أنه الفراق. ظن هنا عند جماهير أهل العلم بمعنى اليقين، يعني علم أنه الفراق الميت، الحديث هنا عن الميت، يعني علم ذلكم الميت أنه الفراق. ذهب أبو حيان رحمة الله تعالى عليه الأندلسي في البحر المحيط تفسيره قال بالنص هكذا، قال وظن هنا على بابها. ما معنى ظن على بابها؟ يعني ليست يقين، لكن ذلكم الميت في نظر أبي حيان غلب على ظنه. طب لماذا لا تقول يا أبا حيان مثلك مثل العلماء وتقول أنه تيقن أنه الفراق؟ قال إن النفس البشرية يبقى لديها أمل وتشبث بالحياة إلى أبعد درجة، حتى لو شعرت بأن الروح تريد أن تصعد يبقى لديه أمل أنه سيعيش. لكن جماهير أهل العلم على أن ظن هنا على بمعنى اليقين، ليست على بابها. لما نقول على بابها يعني بمعنى غالب الظن، يعني ليس أمرا يقينيا. وهذا اللي اختاره أبو حيان، كما قلنا فلسفته تقوم على أن النفس البشرية تبقى في الطمع في الحياة وظن أنه الفراق. لكن الميت إذا عاين ملك الموت وشعر بخروج الروح من التلاقي لا يغرب، لا تصبح المسألة غلبة ظن، تصبح المسألة يقينا بالنسبة له. وقد قال المزني رحمه الله دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت كيف أمسيت وكيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال رحمه الله تعالى يعني الشافعي يجيب المزني قال أصبحت للإخوان مفارقة وعلى الله واردة ولسوء ذنوب ملاقية ولكأس المنية شاربة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم تصير إلى النار فأعزيها. ثم قال أبياته الشهيرة ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. هذا الشافعي هنا لما قال تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، هذا الذي ينبغي على المؤمن إذا غلبه على ظنه أن الموت حضره أن يغلب مسألة الرجاء. وقد ورد عن سيد العلماء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه عند ساعة وفاته قال اللهم إني كنت من قبل أخافك وأنا اليوم أرجوك. وهذا من نفيس القول وأحسن ما يوصي به الإنسان غيره، قال اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وإن لم يرجى الله في يوم كهذا هلك العبد. وحسن الظن بالله قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه.
نكمل أيضا الآية فضيلة الشيخ في قوله تعالى من نفس الصورة والتفت الساق بالساق.
نعم، قال الله عز وجل وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. أولا ما الساق؟ الساق ما بين الركبة إلى القدم، هذه تسمى ساق. ساق في اللغة في المجاز يعبر عن شدة الأمر بالساق. قال النابغة الجعدي في مدح أحد الرجال قال يتكلم عنه أخو حرب فقال يعني أخو معترك إن ساق إن شمر إن ساق إن شمرت الحرب عن ساقها. يدور فلك البيت حول أنه العرب تؤمن في قولها إذا اشتد الأمر تسميه شمرت الحرب عن ساقها، يعني التشمير عن الساق يسمى هول كرب عظيم أمر، هذا لابد من استصحابه قبل تفسير الآية. لكن الساق كالعضو هي ما بين الركبة إلى القدم. قال رب العزة والتفت الساق بالساق. مع هذا المعنى المجازي الذي عند العرب ومعنى هذا اللفظي المعروف اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله جل وعلا والتفت الساق بالساق على أقوال. فقال بعضهم التفت الساق بالساق من هول الموت، وقال بعضهم ساق الميت تجتمعان في الكفن، تجتمعان في الكفن، وهذا قول سعيد بن المسيب. هذان قولان. القول الآخر، من يحضر عند الميت؟ ملائكة وأهله، فأهله ذووه معارف ومن كتب الله لهم أن يشهد احتضاره، هؤلاء يرى بعضهم بعضا وتشهده الملائكة. الملائكة من الذي سيقبض روحه؟ ملائكة، قلنا نعم. قبل قليل ملك الموت معه أعوان، والله يقول توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ما معنى والتفت الساق بالساق؟ يعني اختلطت المشي. ما معنى اختلط المشي؟ من حوله من أهله يجهزون بدنه، ومن حوله من الملائكة يجهزون روحه. هذا معنى والتفت الساق بالساق، اجتمعت في مكان واحد. هذا تفسير. تفسير قال رجعنا للمجاز وقضية الشدة، أقبلت أهوال الآخرة وأهوال الدنيا. هو الآن في آخر أيام الدنيا كلها أهوال، ويأتي على أمر غير مألوف، مقبل على دار، على حال برزخ لم يألفها بعد، وفارق أهله، فارق إخوانه، فارق ماله، فارق بنيه. هؤلاء كله يصيبونه بالكرب عند مفارقته، ومقبل على كرب وهو أول أهوال الآخرة. هذا من معاني قول الله عز وجل والتفت الساق
بالساق،
بالساق، أحد الأقوال في الآية. إذن نلحظ أن هؤلاء العلماء عندما جنحوا إلى هذا الأمر جنحوا من عدة طرائق، جامعها فهمهم للآية، من كل فهمها من وجه. تحتمل الآية المعاني كلها، قال ربنا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، يعني إن الأوبة والعودة لا تكون إلا لله.
نعم، استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى حلقتنا لهذه الليلة، وسنقوم باستقبال مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر جميع وسائل التواصل بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إذن فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إغراء الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، ونعود للحديث في سورة القيامة، ونود من فضيلتكم أن تشرح لنا قوله تعالى فلا صدق ولا صلى.
لما ذكر الله عز وجل حال الكافر قال إلى ربك يومئذ المساق، ثم قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إجمالا يمكن بسطها في عبارتين: التصديق أعظم أعمال القلوب، والصلاة أعظم أعمال الجوارح، ومن رزق هذين فقد فاز. التصديق أعظم أعمال القلوب، والصلاة أعظم أعمال الجوارح، ومن رزق هذين فقد فاز. لما ذكر الله هذين ذكر بعدهما قال ولكن كذب وتولى. فالتكذيب أعظم أعمال الكفر، أن يرد الإنسان على الله وعلى رسوله قولهما. والإعراض عن الصلاة وعن غيرها أعظم أعمال الجوارح كفرا، أعظم أعمال الجوارح كفرا. بل دل القرآن في آيات كثر على أن هذا هو سبب العذاب الأكبر. قال الله عز وجل في خبر موسى وهارون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نسأل الله لنا ولك العافية.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك العديد من الأسئلة التي أتتنا عبر وسائل الاتصال المختلفة، من هنا من موقع قناة إقراء الفضائية، ونحن اليوم يوم الجمعة، ما حكم قراءة سورة الكهف في هذا اليوم؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البيهقي في الشعب أنه قال من قرأ سورة الكهف جعل له نور إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. قد ورد الحديث عند البيهقي بألفاظ متقاربة كلها تدل على أن الإنسان يرزق نورا إذا قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. لكن الحديث لم يرد في الصحيحين، لم يرد في غيرهما، لكن أهل العلم على العمل به لأنهم صححوا الحديث أو حسنوه، وعليه عمل المسلمين ولله الحمد. وسورة الكهف ذكر الله عز وجل فيها بعض آياته، مثل نبأ أولئك الفتية الذين ضاعوا في غابر الأزمان ثم أظهرهم الله كما دلت عليه الآيات. ذكر الله عز وجل فيها خبر الجنتين، وذكر فيها البعث والنشور، وذكر فيها خبر كليمه موسى مع الخضر، وذكر فيها نبأ يأجوج ومأجوج مع ذي القرنين، وذكر في آخرتها جل وعلا مآل أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالسورة لا تحدث عن موضوع واحد، متعددة المواضيع كلها مؤثرة في القلوب، وهي من العتاق الأول، من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا الأخت سامي عبد العزيز تسأل فضيلة الشيخ: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما المقصود بالجنتان؟
قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. ثم قال بعد ذلك بآيات: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخوف من مقام الله عز وجل أعظم ما يعطيه العبد، ما يعطيه الرب عبده. وعد الله عز وجل على هذا الخوف من مقامه أربع جنان. أربع جنان. قال في الأول: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. ثم جاءت الآيات تصف هاتين الجنتين، فذكر أنهما ذواتا أفنان، أن العينين فيهما تجريان، وذكر فيهما الحور العين، وذكر فيهما من كل فاكهة زوجان، حتى يشعر بعظيم المرتبة له جنتان أخريان دون هاتين الجنتين. قال الله تعالى: ومن دونهما جنتان. في نفس السورة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الأول قال ذواتا أفنان، هنا قال مدهامتان، يعني في الأول أنواعها ألوانها كثر، أما هذه لونها محدد تميل إلى السواد، هذا معنى مدهامتان. في الأول قال فيهما عينان تجريان، قال في الثانية فيهما عينان نضاختان، فالنضخ أقل من الجري. قال في الأولى فيهما من كل فاكهة زوجان. قال في الثانية فيهما فاكهة ونخل ورمان، عين حدد، في الأول لم يحدد، قال من كل فاكهة زوجان. قال كذلك فيهن خيرات حسان، والمعنى خيرات هنا تخفيف، ولا أصلها خيرات حسان. ثم قال حور مقصورات في الخيام. والمقصود من هذا كله أن الإنسان لا يعني يعطى عطية عظيمة إذا رزقه الله الخوف من مقامه. وأنت لن ترى أحدا عبد الله حقا إلا إذا كان قد رزق الخوف من مقامه. وأهل العلم يقولون إن العبد إذا رزق الخوف من مقام الله يرزق التوفيق. احتجوا على هذا من قول الله عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، قالوا أنعم الله عليهم بالخوف فرزقهم الله التوفيق.
نعم. نستأذنكم فضيلة الشيخ في استقبال المكالمات الهاتفية في هذه الحلقة. معنا الأخت مؤنسة من السعودية. الأخت مؤنسة أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أخت مؤنسة.
لو سمحت شيخ، أنا بدي أسألك، دائما بيقول لك لو أنت بتقدر تقرأ 40 مرة سورة ياسين عشان الفرج، أو أحيانا بيحددوا لك بسورة الأنعام أو بعض الأذكار، ما حكم هالشيء؟ وفي سؤال تاني من بعد إذنك.
تفضلي.
أحسن كتب التفسير ممكن الإنسان يقرأها.
جميل.
طيب. أنا طالبة سجلت بجامعة طيبة، بس حابة أسأل، أنت شيخ بتدرس بنات، أنا حابة يعني أخذ من علمك.
نعم.
أنت بتدرس بنات، وشو الفرع بالدرس؟
نعم. شكرا لك يا أخت مؤنسة من السعودية. الأخ أيمن من السودان. الأخ أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ أيمن.
الله يبارك فيك، تحية لك أخي وائل، وتحية لفضيلة الشيخ صالح.
أهلا ومرحبا بك أخي أيمن، تفضل بسؤالك أخ أيمن.
عندي سؤال تفسير لآية من سورة المجادلة.
تفضل.
يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تفسير هذا عندي سؤال آخر في وائل إن شاء الله.
تفضل.
في حديث جبريل عليه السلام قال: يا محمد إيش ما شئت، إلى آخر الحديث. فأردت أن أعرف ماذا يعني بقوله استغناؤه عن الناس.
قوله ماذا؟
استغناؤه عن الناس.
استغناؤه عن الناس. طيب، شكرا لك أخي من تسمع الإجابات بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي من وعلى تواصلك، وعلى جميع مشاهدينا الكرام الذين يتابعونا في السودان الحبيب. فضيلة الشيخ، الأخت مؤنسة كانت تتحدث عن من يعني يقوم بتحديد يعني مرات معينة في قراءة بعض الصور.
هو الآن يعني هي قالت 40.
نعم.
وربما الأخت وفقها الله سمعت قولا ما من أحد في قضية مسألة تحديد 40 فيما ورد في أحيانا في بعض أقوالنا. ينبغي أن يفرق ما بين الذكر وما بين الطب، ما بين الذكر وما بين الطب. لا يستطيع أحد أن يقول للناس اذكروا الله عدد كذا ولكم أجر كذا، هذا أمر حسن انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله عز وجل قال قبل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا مجمع عليه بين الأمة. لكن هناك علم اسمه العلم التجريبي، معنى ذلك أن الإنسان قد يمر به كرب، فيلهمه الله أن يقول ذكرا، ويلهمه الله أن يقول عددا، ثم ينجيه الله من ذلك الكرب، فربما تكرر هذا. فإذا كان ذلك الذكر منصوص عليه في الكتاب أو في السنة، وإنما الرجل غلب على ظني أن هذا ملائم للحدث ثم جعله 40 مرة أو 3 مرات أو 7 مرات مما ورد الشرع أصلا في ذلكم العدد، فنحن نستغفر الله 3 ونذكر الله 100 في التسبيح، نختم بال100. فإذا غلب على ظنه ذلك وفعله ثم لم يقله إلزاما للناس جاز، لم يقله إلزاما للناس جاز. نحن قلنا في قضية من ابتلي بأنه لم يكتب له الذرية أن يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة، لأن 40 وردت في قضية النشأة والخلقة. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذا كله يدل على أن 40 لها علاقة بالخلقة. قد لا يفتح الله على غيرك بهذا، لكن ليس من المعقول أن تحجب فتحا فتحه الله عليك لأن أحدا لم يفقهه بعد أو لم يرضاه بعد أو لم يرتضيه. هذا ليس يعني ليس ليس شأنك أنت إذا لم يرتضيه. وأنت لا تقول إنك أعلى كعبا في العلم ولا تزكي نفسك، لكن تقول هذا ما فتحه الله علي وأنا مؤمن على يقين أن هذا لا يعارض الشرع وليس به من البدع شيء. فنقول للأخت بحسب الحال بحسب الأمر الملائم لا بأس إن شاء الله تعالى.
نعم. أنت إذن لي فضيلة الشيخ، معي الأخ محمد من إيطاليا ولا نريد أن نطيل عليه. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم، هل تسمعونني؟
وعليكم السلام، تفضل بسؤالك أخ محمد، فضيلة الشيخ يسمعك.
تحية للشيخ ولجميع الإخوة في الإذاعة وفي المسلمين. سؤالي بسرعة، أنا بشتغل مع الشرطة هنا، أستمع إلى مكالمات وأفسر لهم تلك المكالمات لأنهم مثلا يتابعون أشخاصا، أنا دوري أن أفسر لهم المكالمات بتلك اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية. نعم. باللغة العربية وأحول لهم إلى اللغة الإيطالية وهم يتابعونهم، هل بشكل قانوني أو غير قانوني؟ قد يكونون حتى مسلمين أو أي شيء، فهل عملي جائز أو لا؟
شكرا لك أخ محمد، شكرا، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. نعود فضيلة الشيخ للأخت مؤنسة من السعودية، كانت تتحدث عن كتب للتفسير وأفضل كتب للتفسير.
يختلف بحسب الطالبة، وهي تقول إنها طالبة في جامعة طيبة وفقها الله. بالنسبة لها لو قرأت في بيسر، يعني لا تقرأ بتمعن، في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وتفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله وتفسير ابن كثير.
نعم.
هذه الثلاث إن شاء الله.
نعم.
قال التدريس، أنا يعني أشكره على حسن الظن، لكن أنا أعتذر دائما عن تدريس الطالبات، خير لي ولهن.
نعم. يمكن متابعتكم عبر قناة إقراء ودروس الراسخون في العلم. نعم. وعدد من يعني المواقع الإلكترونية المهتمة بفضيلة الشيخ. استأذنك أيضا فضيلة الشيخ، معنا الأخ محمود من السعودية، ونعود أيضا لمواصلة الإجابة على بقية المتصلين. الأخ محمود تفضل، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ والله احنا كثير يعني يجينا رسائل على الفيسبوك والواتساب كذا انه من قبيل استهدفك بالله انه تنشرها لعشر اشخاص، واذا كنت تحب الله ورسول فارسله هيك يعني.
نعم.
فارجو انه تبين يعني وضح الرسائل حكم التعامل معها.
شكرا لك اخي محمود. عبد الحفيظ من الجزائر معنا ايضا. اخي عبد الحفيظ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
يا هلا، حياكم الله.
بارك في عمتكم إن شاء الله.
حياكم الله.
عندي السؤال الأول، توفى رجلون عن زوجة وترك بنت أخ شقيق، ولو بنت أخ شقيق وأولاد أخ لأم، ما هي الحصة لكل واحد؟
نعم. هل هناك سؤال لك ثاني؟
سؤال ثاني، ما هي آخر آية نزلت في القرآن؟
شكرا لك أخي عبد الحفيظ من الجزائر. نعود فضيلة الشيخ للأخ أيمن من السودان، وقد تحدث عن تفسير آية في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا
إذا نجيتم الرسول. قال الله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. معنى الآية، كان الصحابة كل منهم يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، فلما ثقل ذلك عليه عليه الصلاة والسلام نزل القرآن ويقول إن الإنسان إذا أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيناجيه فلأكمل في حقه أن يتصدق قبل أن يأتي. فكان ذلك شق على الصحابة، فأنزل الله عز وجل قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فقول الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ناسخ لقول الله عز وجل إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. والمشهور عند أهل التفسير أن هذه الآية لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قدم صدقة وناجى النبي. بعد أن قدم صدقة وناجى النبي جاء القرآن بنسخها، قال الله عز وجل لا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إلى آخر الآية. هذا ما يتعلق بصورة بآية المجادلة.
حديث جبريل،
حديث جبريل هو تكلم عن قضية الاستغناء عن الناس. كيف يكون الاستغناء عن النفس؟ هذا أمر يعني الإنسان أكمل أحواله أن يستغني عن الناس، وفي دعاء الصالحين اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، وهذا لا يمكن أن يطالب به كل أحد. لكن وصى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه ألا يطلبوا من أحد أي شيء، لكن لا نقول هذا أن هذا محرم أو ينافي الدين، لا، أنه الأنفس تختلف، المراتب تختلف، ما الأحوال تختلف، الأزمنة تختلف، الظروف تختلف، لا يشق على الناس.
كان الأخ محمد في إيطاليا يبدو أنه يعمل في ترجمة في موقع معين.
هو القيد في هذا يا أخ محمد، وأن تسمعني إن شاء الله لما تراني في إيطاليا، القيد شيء واحد: إذ لم يكن فيما تقوم به ظلم فلا حرج، إذ لم يكن ما تقوم به ظلم لأحد فلا حرج. إذا غلب على ظنك أن ليس هناك ظلما فلا حرج، أن ليس هناك ظلم فلا حرج عليك. أما إن غلب على ظنك ولو مثقال ذرة أن هناك ظلما واضحا لأحد فاترك هذا العمل ويغنيك الله من فضله. الله قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
الأخ محمود من السعودية فضيلة الشيخ سأل عن تلك الرسائل التي تأتي وتزعجنا دائما ما على الجوالات أو عن طريق
ويتأتي مقيدة التواصل. يقول لك إذا كنت تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم فأرسلها، إذا كنت
وأسألك بالله واستحلفك بالله.
ليس هذا يا أخ محمود ملزمة، ليست هذه ملزمة بشيء، لست ملزما، لو حلفك لو قال لك ما قال، لست ملزما ببعثها ولا نشرها ولك أن تمسحها. لم يعد هناك إلا القلة الذين يوثق بما ينشرون ويقولون، لكن كلما أحدهم قرأ قولا أو مرت عليه كلمة أو سمع قولا ظنه صوابا ثم نشره. وأسوأ الأحوال أن يأتيك من يبغض أحدا من الناس فينشر عنه ما ليس فيه، ثم يقول هذا من باب النصح، هذا من باب هداية الناس، هذا من باب التوعية، هذا من باب الذب عن الدين، وهو يقول إن فلانا قال فلانا قال فلانا قال، نستحلفك بالله أن تنشرها حماية للدين. هذا كله بهتان لا يجوز العمل فيه ولا الدخول إليه.
يعني يمكن يكون من ضمن فضيلة الشيخ الإشاعات المغرضة.
نعم، والإشاعات والإرجاف هذا كله مما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
فضيلة الشيخ، برنامجنا هو برنامج موسوعي يتعلق بقضايا معينة شعرية أدبية قرآنية. هناك سؤال في علم الفرائض كان من الأخ عبد الحفيظ من الجزائر،
وأعتقد أنه هو هذا لو يذهب إلى لما تعمد أن أسمع ماذا يقول، لأن لم يبيت النية أصلا أن أجيب. لأن القضايا المالية هذه التي قسمها الله عز وجل الأكمل في حقه أن يأتي هو والورثة، لأنه لا يرتضي بأحد، هم يذهبون إلى من عرف بعلم الفرائض في بلدهم، إمام مسجد أو محكمة، ثم يخبرون بالأمر، ثم يحرر هذا ويعطى كل ذي حق حقه.
آخر آية نزلت،
آخر آية نزلت فيها خلاف بين العلماء، والصواب إن شاء الله قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال بعض العلماء: اليوم أكملت لكم دينكم، لكن هذا مرجوح، لأن هذه الآية نزلت في يوم عرفة بالاتفاق، وما بين يوم عرفة وما بين موت النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 3 أشهر، وصعب أن يقال إن 3 الأشهر الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل فيها القرآن.
استأذنكم في فاصل. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي العرجون القديم في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة في هذا الأسبوع مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة النبوية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله. سلام
فضيلة الشيخ، نود يعني نعرف من خلالكم ممن يؤخذ الفتوى؟
تؤخذ الفتوى من أهلها، ومعنى من أهلها ممن كتب الله عز وجل لهم القدرة على الآلة العلمية. وأهل العلم رحمهم الله تكلموا في هذا في هذه المسألة كثيرة من قبل، وأغلب الأئمة حرر في هذا يعني أقوالا كتبا بينت للمسلمين جميعا ما ينبغي على الذي يفتي المسلمين أن يتحلى به: العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بواقع الناس، العلم بأصول الفقه، العلم بلغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة. يجمع إلى هذه الأربع ما أتاه الله عز وجل من فهم وملكة على وملكة على الاستنباط. إذا وجد إنسان بهذه الخمس أوتي حظا كبيرا من هذه الخمس كان له أن يفتي الناس.
استأذنكم أيضا في اتصال هاتفي من ليبيا، الأخ بشير. تفضل أخ بشير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
حياكم الله.
يا هلا، حياك الله، تفضل بسؤالك أخ بشير.
لو سمحت في أربع أسئلة أستطيع أن أسألهم بإيجاز.
طيب بالإيجاز تفضل.
لو سمحت السؤال الأول في صلاة القيام، يعني لو استيقظت قبل الفجر بساعة أو ساعة ونص صليت 8 ركعات وشفع ركعتين ووتر ركعة، يجوز أو لا؟ السؤال الثاني، هل صحيح أن المسلم عندما يدخل الجنة 72 من حول الحين؟ هذا السؤال الثاني.
يكون ماذا؟
72 من
حول الحين. ثالث، في دعاء في القرآن موسى: ربي لإني لما أنزلت إلي من خير فقير، هل أستطيع أن أدعو به؟ والرابع، كيف أستطيع التحقق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزلون أحاديث الفيسبوك؟ قال النبي قال من كيف أستطيع أن أحقق من أحاديث صحيحة عنه؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن كل خير.
شكرا لك أخي الكريم بشير من ليبيا، وتحياتنا أيضا لكل من يشاهد قناة إقراء الفضائية في إفريقيا. طلال من السعودية، تفضل يا طلال.
السلام عليكم.
وعليك السلام، حياك الله أخ طلال.
الله يسلمك، كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله أخ طلال، يا هلا.
الله يكتب أجرك، يعطيك العافية شيخ. شيخ سؤال بس بيتفضل.
تفضل.
شيخ، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم.
أنا إذا جيت أنام إذا جيت خلاص قلت إني راح أنام الحين أقول لا إله إلا الله، هل إذا كتب الله علي الموت يكون يعني من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم عليه.
هذا السؤال الأول يا شيخ، تفضل. في سؤال ثاني.
تفضل.
الله سبحانه وتعالى قلت في سورة التين: ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. يعني الإنسان دين خلقه كامل. طبعا هذا السؤال طرح علي ما هو بني شيخ، لكن يقول ليش طيب إذا كان الإنسان خلقه كامل ليش يكون فيه الختان ما دام أن الإنسان خلقه كامل؟
نعم.
شكرا لك أخي طلال، شكرا لك. نعود فضيلة الشيخ لأخ بشير من ليبيا، وقد سأل أربعة أسئلة.
وذكر في السؤال الأول صلى 8 ركعات ثم أتى بالشفع والوتر. هذا فيه تفصيل الجواب. إذا كان صلى 8 ركعات، ركعتين 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 ثم أتى بالشفع والوتر، فالصلاة صحيحة.
جميل.
موافقة للسنة.
هذا الأول.
أما إذا كان سردها 8 ثم سلم ثم أتى بالشفع والوتر فهذا لا يوافق السنة. كان المفترض بعد أن سرد 8 يجلس ثم يقوم يأتي بالوتر، ولا حاجة للشفع أن يفصل بينها.
جميل.
تكون بسلام واحد. هذا الأول.
المسلم بأنه وعد في الجنة بأكثر من سلام.
وعد المسلمون بالحور العين إطلاقا، يعني من غير عدد. لأن الله قال وحور عين، لكن وردت آثار صحيحة بأنه يرزق 72 من الحور العين، لكن لا تعني المنتهى. لا تعني المنتهى. لأن القرآن أطلق والسنة لم تقصد ذكر نهاية العدد.
نعم.
بحسب صلاحه، بحسب جهاده، بحسب حاله في الدنيا.
دعاء موسى هل يجوز له أن؟
نعم يجوز. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يجوز الدعاء به لأي مسلم.
نعم. كيف يتم التحقق من بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. ثمت كتب معتبرة، مثلا الصحيحان البخاري ومسلم. المسلمون شبه مجمعين على أنها على كل ما فيها صحيح، بل يمكن أن نقول إنهم مجمعون. ثم تأتي أحاديث مظنة الصحة لكن ليس كل ما فيها صحيح مثل السنن ومسند الإمام أحمد. في زماننا هذا هو يتكلم عن المواقع، يأتي لمواقع الثقات من أهل العلم، موقع الشيخ عبد العزيز بن باز، موقع الشيخ محمد صالح العثيمين، موقع الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله، موقع الشيخ محمد المختار الشنقيطي وفقه الله، موقع الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، موقع الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله. هذه مواقع موثوقة مشهودة، أصحابها علماء أجلاء يمكن أن يعود إليها. ثمة مواقع أخرى، هذا ليس موقع، ليس كلامي كلام حصر، لكن هؤلاء العلماء أجلاء ثقات يؤخذ عنهم العلم.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ الأخطر من السعودية سأل عن حديث لا إله إلا الله إذا ختم به كلامه قبل،
وطريقته حسنة جدا، وكون الإنسان أصلا يعود نفسه في الخلاء على أن يقول لا إله إلا الله يرجى أن يرزق أن يرزقها عند الوفاة. ولو قدر أن إنسانا قال لا إله إلا الله قبل أن ينام ثم قبض في نومه فقد صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم أتى السؤال الآخر، أحسن التقويم، طبعا سؤال شخص نبي، لكن من قال جل ذكره لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ هو الذي تعبدنا بأن يكون فينا الختام. والمعنى أن هذا من جنس الشرع، يعني القدر والشرع يمتزجان أحيانا، ولكن كلمة في أحسن تقويم المراد أمران: العقل، وأن الإنسان يمشي على رجليه ويستخدم يديه ليس كالدواب، يعني لابد أن يعرف القياس بالآخر، يعني النعمة لا تعرف إلا إذا عرف من فقدها.
لا
يعني يقال، روى الترمذي في نوادر الحكيم، هذه مسألة لعل تقربها للأستاذ طلال، قبل أن يهبط آدم من الأرض يقال أنه لم يكن على الأرض إلا الحوت والنسر، لم يكن إلا على الأرض إلا الحوت والنسر. فكان الحوت النسر إذا أظلم الليل يستوحش يأتي عند الحوت في البحر ويمضيان على هذا الحال، ويظهر والله العلم والله أعلم أن الناس كان أن الدواب أول أمرها كانت تتكلم. فلما أهبط إلى آدم إلى الأرض رآه النسر، فرآه يمشي على قدميه ويستخدم يديه، يعني ليس منكبا بخلاف أي مخلوق آخر من الدواب. فذهب الحوت النسر إلى الحوت وأخبره، قال رأيت، ما لا يعرف أنه آدم، قال رأيت مخلوقا يمشي على يديه على قدميه ويستخدم يديه، يعني ليس منكبا عليها. قال إن حق كان حقا ما تقول فليس لي ولك في الأرض رزق ننازعه فيه، يعني سيصبح الأمر له. وهذا الذي واقع الآن في الدنيا، أن كل هذه الأشياء كما قال الله سخرها الله عز وجل جميعا لنا، يعني من فضله ورحمته. هذا يقرب الصورة في معنى كلمة أحسن تقويم. لكن الفقهاء يقولون لو أن رجلا قال لزوجته إن لم تكوني كقمر 14 فأنت طالق، قالوا لا تطلق أيا كان جمالها، لأن الله قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
فضيلة الشيخ، أيضا نعود لأسئلة تويتر. معنا الأخ أيمن يسأل فضيلة الشيخ: ظهر في الوقت الراهن كتاب يدعون أن الخمر لم يتم تحريمها سواء في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية بشكل نصافي، وكان تحريمه تحريم الخمر مجازيا أو بهذا الشكل.
الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر فقد أعظم الجرأة على الله وافترى في الدين ما ليس فيه، ويخشى عليه من سوء الخاتمة. ولا أظن أن أحدا يقول بمثل هذا يكتب له أن يمتعه الله متاعا حسنا قبل موته إلا أن يتوب توبة نصوحة.
نستقبل أيضا فضيلة الشيخ المكالمات الهاتفية. معنا أم غسان من العراق. أم غسان حياكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مو دائما، مثلا أريد أطلع للطبيب أو للسوق فأصلي الظهر فأصلي العصر معاها، لأن ما عندي مجال أصلي العصر أنا خارج البيت.
نعم.
تخرجين مسافة سفر يا أم غسان ولا قريب؟
لا مثلا للطبيب رايحة بنفس المكان بنفس المحافظة، بس ما أقدر أصلي العصر، ما عندي مجال، عندي بالانتظار عند الطبيب.
الله عز وجل قال يا أم غسان في أسئلة أخرى لا
تفضل
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا، يعني أن الله عز وجل عين وقتها ولا يملك أحد أن يغير من وقتها شيء، لكن في حالة الضرورة يجوز الجمع دون القصر، في حالة الضرورة يجوز الجمع دون القصر، لكن لا يمكن أن يتخذ هذا ديدنا وفي كل حال يعني يستعمله المرء أو تستعمله المرأة تلجأ إليه، لا، لكن في حالة الضرورة يرخص في الجمع لحديث ابن عباس.
نعم، هل لديك سؤال آخر أخت أم غسان؟
شكرا
شكرا شكرا لك. معنا أبا الزبير من أمريكا. أبا الزبير
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبا الزبير.
الله يحييك، كيف حالكم؟
حياكم الله، تفضل بسؤالك فضيلة الشيخ يسمعك.
نعم، عندي سؤال، هل في دعاء لحفظ وتثبيت القرآن؟
دعاء بعينه يا أبا الزبير لا نعلم يعني دعاء مخصوص، لكن أنت تسأل الله عز وجل أن يرزقك ثبات القرآن في قلبك وحفظك له.
بارك الله فيك يا شيخ.
نعم.
وعندي سؤال آخر يا شيخ.
تفضل يا أبا الزبير.
في عندي متجر هنا في أمريكا، ولكن فيه محل يعني مستأجر مني مسيحي يبيع فيها الخنزير ويدفعون السعر عندي، وفي اليوم التالي أعطيه ما باع من الخنزير، هل في هذا إثم؟
ما فهمت، أنت أجرته المتجر ك يعني محلال محلات لك أنت تملكها؟
المحل أنا أملكه كامل.
تملك المحل كامل.
مستأجر مني يعني المحل.
مستأجر منك جزء من المحل يبيع فيه ما يريد.
نعم.
يبيع فيه ما يريد لقومه.
نعم.
للنصارى مثله أو من يدين بدين.
نعم.
وأنت لا تأتي بهذه المحرمة، يعني لا تأتي بلحم الخنزير ولا تكسب من ورائه، أنت تؤجر المكان فقط.
نعم.
إذا كنت أنت تؤجر المكان فقط إن شاء الله لا تأثم، إذا كنت أنت فقط مؤجرا للمكان إن شاء الله لا تأثم، لأنك أنت الآن في بلاده ولا يقال أنك أنت نشرت الخنزير بين الناس، لأن هذا ليس في بلد المسلمين، حتى تكون عنتهم على المعصية، عنتهم هم يطعمونه ويأكلونه ولا يرون به بأسا، بل في أعيادهم أحيانا يتعبدون الله عز وجل به، هذا شيء لهم هم، فأنت مجرد مؤجر مكان، وغالب الظن أن المسلمين لا يتضررون بهذا، وهذا يدر عليك مالا التأجير، لأنه ليس عمل مباشر للمحرم، أنت تؤجر مكان، حتى لو أجرته يبيع أي شيء يعني في بلاد كافرة ماذا سيبيع؟ لن يبيع، لن يخلو محل من كونه في شيء محرم، هذا أمر محسوم وليس مقام عبادة حتى نقول ندخل في قضية العبادة، فأرجو الله أرجو الله أنك لا تأثم.
استأذنكم أيضا فضيلة الشيخ باتصال هاتفي من بورندي الأخت مشاكة. الأخ مشاكة، تفضل أخ مشاكة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
تفضل حياك الله، الحمد لله.
أخوكم مشاكة بورندي، أريد أسأل الشيخ يعني عن هذا القول يعني في الخطبة الجمعة الذي تعودناه نسمعه، الخطباء يقولون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وفي الآخر الخطبة القول يعني ثم صلوا وسلموا على من أمرتم عليه، هل هذا ورد نص صحيح في السنة؟
هذا لم يرد فيه نص بالمعنى، لكن
السؤال هذا
واضح يعني لا يلزم الخطيب أن يقول،
بعض الناس يعني عندنا إشكال على هذا،
هو لا يلزم أن يقول هذا بالنص، لكن هذا مما تعارف عليه الناس من غير نكير، لكنه بالنص لا يلزم له أن يختم الخطبة بما شاء، الأولى أو الثانية يختمهما بما شاء ولا حرج في ذلك، لا يلزمه أن يقول هذا، الذي يلزم في الخطبة الأمر بتقوى الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم على أي وجه أتى بالطريقة التي تقال بها، وذكر آيات من القرآن.
فضيلة الشيخ، آخر سؤال في هذه الحلقة، يقال أنه من قرأ سورة القيامة يأتي وجهه كالبدر يوم القيامة، هل هذا صحيح؟
ونسأل الله أن تكون وجوهنا جميعا كالبدر يوم القيامة، لكن هذا الحديث غير صحيح، الآيات أو السور التي ورد فيها الفضل تكاد تكون محصورة، البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهروين وآل عمران، ورد في الأنعام نزلت كاملة، ورد في الكهف ممر معنا حديث في البيهقي من قال سورة الكهف كانت له نورا، ورد في سورة الملك أنها منجية من عذاب القبر، ورد في المعوذتين أنه كان سلم يتعوذ بهما، ورد في قل هو الله أحد من قرأ 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، ورد قراءة الإسراء والزمر قبل النوم أن سلم كان يقرأها، الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، غير ورد في ياسين يقرأ على موتاكم ياسين حسنه بعض أهل العلم. هذه السور التي ورد فيها الفضل، أما قراءة صلى الله عليه وسلم لا ورد أنه قرأ في المرسلات في المغرب وقرأ بالزلزلة في الفجر، هذا تفريق آخر يعني.
أيضا فضيلة الشيخ، هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم كرأس السنة؟
عيد رأس السنة عيد مبني على مسألة دينية عندهم، هم يرون أن المسيح ابن مريم عليه السلام ولد في 25 من ديسمبر، ثم يجعلون آخر السنة يجعلون يناير أول عامهم، ثم يحتفلون في ليلته بالليلة المعروفة عندهم، فهذه أمر مبني عندهم على عقيدة باطلة، فالتهنئة فيها من لوازمها ولو يسيرا أنك تقرهم على ما هم فيه.
نعم.
فالأظهر والعلم عند الله أنه لا يجوز تهنئتهم بمثل هذه الأعياد.
شكرا.
لكن الشيء الشخصي،
نعم،
تهنئ بمولود، تهنئ بسيارة اشتراها، لا حرج،
لكن هذه الأيام قد تكثر يعني بعض هذه الاحتفالات،
لا يجوز تهنئتهم
أبدا. المشاركة أو يعني مشابهتهم في الاحتفال،
أنا كنت في إحدى الدول الأسبوع الماضي، ثم جاءني مسيحي وأهداني هدية يعني عندهم على هيئة شجرة، وكان فيها الظاهر نوع من أنواع الحلويات، فاعتذرت إليه قلت هذا في ديني لا يمكن أن إيش لا يمكن ماذا إيش هذا عامية لا يمكن أن أقبله، ورددته عليه فكأنه يعني تغير وجهه قليلا زي كذا، فيشهد الله أني أعطيته مبلغا وفيرا، قلت له ليست القضية قضية شخصية لكن هذا دين، شرحت له بطريقتي لا يمكن أن أقبله، ليس صادمة لك لكن هذا عوض عما ربما تكلف واشتراها لأنه كان يراني الفندق كثيرا.
نعم.
فأعطيته مبلغا وفيرا جدا، أتكلم من أنا رجل تصدق لكن أقول، نعم، حتى أحاول أن أذهب كل ما في قلبه لعل الله أن يهديه بهذه الهدية.
اللهم آمين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، كانت حلقة ماتعة كغيرها من الحلقات، شكرا لكم ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لكم.
شكرا
فضيلة الشيخ.
حياكم الله. سلام.
الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة اقرأ الفضائية، ويتجدد موعدنا معكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم في الأسبوع ما بعد القادم، في حلقة جديدة وبثوب البرنامج الجديد وفي موعده الجديد كذلك، حيث سيصبح موعد البرنامج بإذن الله تعالى في 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.